بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 643. قال المصنف: يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى. نعم، الآن هاي المسألة راح تتكلم عن أحكام الطهارة وأحكام الحلية بالنسبة لمشتقات الحيوان، مثل منو؟ الجلود واللحوم والشحوم. الجلود معروف هي المأخوذة من جلد الحيوان، ومشتقات الجلود، مشتقات الجلود هي الأحذية والأحزمة والألبسة اللي تصنع من الجلد. واللحوم، مشتقات اللحوم هي المصنوعات الغذائية كالأغذية المعلبة اللي تصنع كغذاء من مشتقات اللحم. والشحوم، الشحوم ما هي مشتقاتها؟ مشتقاتها الدهن اللي يصنع من الشحم، وكذلك بعض الأغذية الخاصة الشحمية اللي تصنع، وكذلك بعض المصنوعات مثل الصابون. الصابون يصنع من الشحم الحيواني بعضه، هذا يعتبر مشتق للشحم. هذه هل يجوز بيعها أم لا؟ الجواب نعم، يجوز بيعها، وإذا احتملنا أنها مأخوذة من حيوان مذكى، يعني من حيوان مذبوح على الطريقة الشرعية، أما ذبحا أو نحرا. إذا أصبح عندنا احتمال أنها مأخوذة من حيوان مذكى يكفي، يعني ما نشترط العلم والاطمئنان واليقين، لا، يكفي الاحتمال. إذا كان عندنا احتمال أو الاحتمال طبعا هنا بمعنى الترجيح، يعني إذا حصل عندنا ترجيح أنها مأخوذة من حيوان، حتى لو كانت نسبة الترجيح والاحتمال 40-30 يكفي، المهم احتمال، ما نشترط لا اطمئنان مثل 60-70 ولا يقين مثلا 100% أو 90، ما نشترط، يكفي الاحتمال. هذا الاحتمال كافي في جواز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقاتها، ما دام عندنا احتمال هي مأخوذة من حيوان مذكى، يعني من حيوان مذبوح على الطريقة الشرعية. طبعا بالتالي يجوز بيعها ويجوز استعمالها، أما بيعها لأصل الحلية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وإحنا ما عندنا علم بأنه محرم، لأنه شو وقت هو يكون محرم؟ عندما يكون ميتة. إحنا ما عندنا علم أو احتمال أنه ميتة، بل عندنا علم، عندنا احتمال أنه مذكى، فيجوز بيعه. ويجوز استعماله لأنه بموارد الطهارة، لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فيجوز أيضا استعمله في موارد الطهارة. نعم، الآن نسأل عن الحلية. إحنا قلنا يجوز يبيعه ويجوز نستعمله بالطهارة، يجوز ناكله مثل بالنسبة للحوم أو الشحوم يصير ناكلها؟ المصنف قال: وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك. بالأكل ما يجوز تأكل، لماذا؟ لأن الأكل ما يكفي في مجرد احتمال التذكية، لابد من إحراز التذكية. الإحراز يعني العلم والاطمئنان والتثبيت والتحصيل، وهذا بمن يحصل؟ لو يحصل بالاطمئنان، لو يحصل باليقين. لماذا؟ لأن الأصل عدم التذكية. إذا شكينا هذا الحيوان مذكى أو ليس بمذكى، سابقاً لم تقع عليه التذكية، الآن الشك مذكى أو غير مذكى، فنستصحب بقاء عدم التذكية. بالاستصحاب تثبت أصالة عدم التذكية. وإذا كان غير مذكى، هذا شنو معناه؟ يعني ما يجوز أكله، لأن المسلم ما يجوز يأكل إلا اللحم المذكى، فبالتالي ما يجوز الأكل. فمجرد الاحتمال ما يكفي، لابد من التثبيت والإحراز بالتحصيل والعلم والاطمئنان بأنه هذا حيوان مذكى حتى يجوز الأكل منه. قال: وإن لم يجز الأكل منها، يعني من اللحوم والشحوم مثلا، ما لم يحرز ذلك، يعني ما لم تحرز التذكية. الإحراز يعني لو اطمئنان لو علم، لو إحراز لو اطمئنان لو علم حتى بالتذكية، يلا يجوز لك الأكل، لأن الأصل كما قلنا هو عدم التذكية بمقتضى الاستصحاب. والأحوط لزوما مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال. الآن إحنا قلنا يجوز بيعها، زين، أنا عندي احتمال إنها مذكى بس ما عندي إحراز بأنها قد ذكيت، لما أبيعها واجب علي أعلم أنه أنا ما عندي علم اطمئنان بتذكيتها، إنما مجرد احتمال، هذا واجب الإعلام أو غير واجب الإعلام. المصنف قال الأحوط لزوما مع عدم إحراز وتثبيت وتحصيل بالعلم أو الاطمئنان بأنها مذكة، كنت علم المشتري بالحال، تقول له أني ما عندي إحراز إنها مذكة، احتمال هي مذكة. هذا متى؟ إذا احتمل إنه المشتري من راح يأخذها يستخدمها بمن؟ بما هو مشروط التذكية، مثل منو راح يأكلها؟ وإحنا قلنا ما يصير تأكل إلا إذا كان مذكة، راح الجلد يلبسه لأجل الصلاة وما يجوز يصلي إلا إذا كان محرز إنه ماذا؟ مذكة. فلهذا إذا احتملنا إنه يستخدمها فيما هو مشروط التذكية كن علمه. لا إذا شفنا يريد يأكل اللحم يريد يلبس الجلد للصلاة، أما هذا طبعا شو وقت إذا كان الإعلام في حقه مؤثر، بحيث إذا ما لو لم نعلمه راح يكون في معرض احتمال مخالف التكليف إلزامي. أما إذا كان هذا الشخص لا يبالي بأمر الدين، لا هو يصلي ولا هو يدور حلية أو حرمة، لا يبالي، ولو أعلمنا أو لم نعلمه ما يأثر لأن ما يرتب هو أثر على ذلك، هم راح لأكل منه. نقول هذا بعد مو واجب الإعلام في حق. نعم، لهذا قال والأحوط لزوما مع عدم إحراز تذكيتها، يعني هذه تذكية الجلود أو اللحوم والشحوم من جهة كونها مأخوذة من حيوان مذكى، إعلام المشتري بالحال، يعني علمه، يقول أنا ما عندي إحراز إنها مذكى، عندي احتمال إنها مذكى. فيما طبعا هذا شو وقت وجوب الإعلام، فيما ذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية. إذا احتملنا أنه الشخص المشتري راح يستخدمها لها، يعني للجلود واللحوم والشعوم، فيما يشترط فيه التذكية، مثل الأكل، الأكل مشروط فيه التذكية، شفنا اشترى اللحم حتى يريد يأكله كن علمه، أو شفنا اشترى الجلد يريد لبسه لأجل الصلاة كن علمه. لكن هذا متى؟ مع احتمال تأثير الإعلام في حقه، إذا كان هو من الأشخاص المتدينين اللي يرتب أثر على الإعلام، بحيث إذا علمناه ما يأكل لأنه هو يتجنب الحرمة، لو أعلمناه ما لبس الجلد بالصلاة لأنه هو يصلي ويراعي شروط اللي يجب توفرها في مقدمات الصلاة. أما إذا كان لا يبالي بأمر الدين فهذا غير مبالي بالدين مثلا، هذا لا يجب الإعلام في حق. نعم، الآن السؤال كيف نحرز تذكية اللحم، لأن المصنف قال لا يجوز الأكل منها ما لم يحرز التذكية، كيف نحرز التذكية؟ أكو علامات وأمارات لإثبات إحراز التذكية. قال وتحرز تذكية اللحم ونحوه، غير اللحم شنو؟ الجلد هم لازم يكون مذكى حتى نلبسه لأجل الصلاة. فيما وكذا الشحم، إذا ردنا نصنع منه غذاء أو نصنع منه صابون لأجل التغسيل مثلا، أو نصنع منه دهن نشرب منه أو نستعمله بالأطعمة، كيف ذلك؟ فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التالية، الأمارة في اللغة بمعنى العلامة أو القرينة، إذا وجدنا واحدة من هاي العلامات التالية أو القرائن يكفينا في إثبات التذكية. الأولى يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية، كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد لللبس والفرش. يعني يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، كيف ذلك؟ إنه المسلم نجد اللحم بيده أو نجد الجلد هو مأخوذ بيده، يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، مو مجرد يأخذ اللحم والجلد بيده هاي العلامة، لا، المراد باليد هي أمر كنائي، يعني كناية يد المسلم هي كناية عن التصرف، فنقول يده فيه يعني تصرفه فيه، فمنقول يد المسلم مو لأنه نرى فقط اللحم بيده أو الجلد بيده. لهذا المصنف قال بما يقتضي تصرفه فيه تصرف يناسب التذكية، يعني مو فقط هو بيده اللحم أو الجلد جاي يتصرف بما يناسب أنه مذكى، كيف؟ أنه جاي يعرض اللحم للبيع، أو هو جاي يأكل من عنده، أو يعطي منه للأشخاص اللي يأكلون، والمسلم ما يأكل اللحم غير المذكى ولا يخدم عليه ولا يعرضه ولا يبيعه إلا إذا كان مذكى، وهذا معروف. فلهذا نقول يد المسلم أمارة على التذكية، لأن هو ما دام عرض اللحم للأكل هذا يدل على أنه مذكى، وإلا المسلم ما يعرض شيء غير مذكى للأكل، لا هو يأكل منه ولا يعرضه ولا يبيعه، لأن بيع الغير مذكى ما يجوز شرعا. فلهذا من باب حمل المسلم على صحة أعماله نقول أنه يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية، لأنه المسلم ما يقدم على مخالفة الحكم الشرعي، فلهذا تصبح علامة أنه هذا اللحم مذكى كون عرضه للأكل أو أعد الجلد لللبس، يعني هو صنع من عنده قميص جلدي حتى يلبس، وهو يعرف أنه الجلد الغير مذكى ما يلبس لأجل الصلاة، وعرضه لأجل البيع والناس تشتري لأجل الصلاة، أو لا صنع من عنده فراش وهذا الفراش يعلم أنه المسلم ما يتعامل وياه بالرطوبة، لأنه إذا تعامل وياه بالرطوبة راح ينجس الغير مذكى بحكم الميتة، وإذا تعامل وياه بالرطوبة راح يتنجس. فهاي كلها علامات وقرائن على أن يد المسلم أمارة وعلامة على التذكية. أما إذا كان المسلم يحمل اللحم ويحمل الجلد بس ماكو ولا أمارة ولا قرينة تدل على التذكية، بعد ما يكون يد المسلم أمارة على التذكية، إنما الريدة مقترن بما يقتضي أنه يتصرف به تصرف يناسب التذكية. نعم، لهذا قال أولا يد المسلم مع اقترانها يعني اجتماعها بمن بما يقتضي تصرفه فيه يعني في اللحم ونحوه كالجلد والشحم، تصرفا يعني جاي نرى التصرف أو السلوك أو العمل اللي يعمله يناسب التذكية، كعرض اللحم للأكل. والمسلم ما يعرض الأكل للحم إلا إذا كان مذكى، لأن ما يقدم على الحرام، والمسلم محمول على صحة أعماله وإعداد الجلد لللبس والفرش. الجلد أما هو يصنع منه لباس أو فراش، ويعرف الناس راح تتعامل ويا الفراش بالرطوبة، لو كان ميتة راح تسبب تنجس. نعم، هاي أولا. اثنين، سوق المسلمين سواء كان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال، كذلك سوق المسلمين أمارة وعلامة على حصول التذكية، لأن المسلمين ما يعرضون اللحم ويبيعون بأسواقهم إلا إذا كان مذكى، لأن المسلم ما يأكل الميتة ما يأكل الحرام وهذا معروف. فإذا رأينا أنه هذا اللحم مذبوح بسوق المسلمين نقول هذا معتبر أنه مذكى، لأن المسلمين ما يعرضون اللحوم لأجل البيع أو الشراء أو الأكل إلا من جهة كونها مذكات، لأن ما يأكلون الميتة، لأن أكل الميتة حرام. أو سواء وجدنا اللحم بيد مسلم ونعرف إسلامه وجاي يبيعه أو جاي عرضه، أو وجدنا اللحم بيد شخص مجهول الحال ما نعرفه هل هو مسلم أو كتابي، نقول لك بعد لا تبحث عن كونه مسلم أو كتابي، يكفي منه كونه معروض بسوق المسلمين، وإلا لو كان ميته كان المسلمين ما رضوا بوجوده أو عرضه أو بيعه، هذا كافي. فلهذا نقول سوق المسلمين أمارة وعلامة على التذكية. قال اثنين، سوق المسلمين سواء كان فيها يعني هذا اللحم ونحوه بيد المسلم، مرة نلقى اللحم هو المسلم جاي عرضه أو يبيعه أو حامله بالسوق، ومرة لا نلقى بيت شخص بس هذا شخص مجهول الحال، إحنا ما نروح نفحصه ونبحث إنه هذا مسلم لو مو مسلم، يكفي إنه معروض بسوق المسلمين. هو نفسها سوق المسلمين أمارة وعلامة على منه، على التذكية كما دلت عليها الروايات والأخبار، فلهذا بعد ما نبحث. نعم، مصنوعة بالعراق مثل بالبلد الإسلامي، ما يخالف احنا نسأل شنو المعروض، لحم او شحم او جلد، مو صحيح بسوق المسلمين نقول لك بعد لا تسأل اخذ مصنوع، بعدين راح يجينا اذا هي مصنوعات نقول لك مصنوعة بلد مسلم اخذ، لا تسأل ولا تفحص ولا تبحث، ماكو حاجة، لان المسلم ما يعرض الميتة ولا يبيعها ولا يشتريها. نعم اذا كانت من بلاد غير اسلاميه لا راح ياتينا حكمها، هذه جهه، وجهه اخرى اذا وجدنا اللحم مو بيد مسلم بيد كافر راح يجي حكمه، هذا يختلف. نعم، هذا ثانيا. ثالثا، الصنع في بلاد الاسلام من الامارات والعلامات اللي تدل على التذكيه هي الصنع في البلد الاسلامي، واحنا سابقا فرقنا بين البلد الاسلامي والبلد الغير اسلامي، قلنا البلد الاسلامي اذا تذكرون في كتاب الطهاره قلنا اللي يغلب عليه اكثر سكانه هم مسلمين، موجودين غير مسلمين معهم بس الغالبيه منه للاسلام، فنقول عنه بلد مسلم. اما بلاد الكفر راح ياتينا هي اللي يغلب عليها الكفر، يعني موجودين بها مسلمين بس ما نسميها مسلمة لأن الغالبية منهم كفار، فالمدار على الأغلبية. بلاد الإسلام اللي بيه أغلبية مسلمين إذا كانوا يصنعون هم اللحوم مثلا المعلبات، أو يصنعون المصنوعات الجلدية مثل الأحذية تكرمون، أو الأحزمة اللي تصنع من الجلد، هاي يجوز إننا نستخدمها وناخذها، أو يجوز إن إحنا نعرضها ونبيعها بالأسواق؟ الجواب نعم، لأن الصنع في البلاد الإسلامية أيضا علامة وأمارة على التذكية، كاللحوم المعلبة اللي ما أخو اللي أصلها اللحم، والمصنوعات الجلدية اللي أصلها الجلد مثل منو؟ من الأحذية وغيرها. غير الأحذية مثل منو الآن نستخدم إحنا؟ الأحزمة اللي تلبس أثناء الصلاة وغيرها، أو مثل المحفظة اللي تحمل، أو مثل الجوزدان وغيرها، أو مثل الكيس الجلدي للحفظ اللي يحمل، كل هذا يعتبر في ضمن المصنوعات الجلدية. نعم، إذن الخلاصة يجوز لنا نبيع الجلد واللحم والشحوم ومشتقاتها إذا احتملنا أنها مأخوذة من حيوان مذكى. نعم، ما يجوز الأكل لأن الأكل مشروط بإحراز وعلم بالتذكية. نعم، وهل واجب علينا نعلم أو ما نعلم؟ نعم، نعلم إذا كان على البائع يعلم المشتري بعدم إحراز التذكية إذا كان يحتمل أنه راح يستخدمه فيما يشترط فيه التذكية. كيف نثبت ونحرز التذكية؟ بثلاث علامات: لو يد المسلم واقترانها بما يدل على التذكية، أو سوق المسلمين، ثلاثة الصنع في البلاد الإسلامية. نعم، تفضلوا.
شيخنا دائما أكثر من مرة ذكرنا مسائل بالخمس، وهنا هسه ما ذكرنا أنه احتمال تأثير إعلام في حقه.
نعم،
اللي ما يلتزمون.
أيه،
زين، أكو فد شيء يعني شلون قانون جامع بالأصول أنه لذولا بحيث
الضابط عرفي، يعني مثلا شنو الضابط عرفي؟ مرة واحد أشوفه هو يسأل هذا حلال حرام، وأشوفه يصلي، أشوفه ملتزم، بحيث إذا أخبرت أنه هاي ميتة ما يشتريها، هذا الإعلام واجب في حقه، لازم أعلمه. أنا كبائع وهو إجاني كمشترك هنا أعلمه، أقول له ترى هذا ما محروز التذكية، احتمال التذكية فيه، ولأن أنا أعرف أنه من راح يشتري راح يأكله، من راح يشتري راح يلبسه لأجل الصلاة، هذا واجب الإعلام في حقه. ومرة بعض الأشخاص أصلاً أنا أشوف هو يرتكب المحرمات، حتى لو يقولوا له هذا حرام يأكله، حتى لو نقول له يا هذا نجس يلبسه، نقول هذا غير مبالي بأمر الدين. فالضابط بيعرفي، هذا مين نعرفه؟ من خلال السلوك والمعاشرة مع الناس إحنا نعرف، نقول هذا ملتزم هذا غير ملتزم، هذا كن خبرة، لأن هذا يترتب أثر على قولي، من أخبره يرتب أثر على قولي يأخذ بي، هذا ما يرتب أثر غير مبالي، قلت له ولا ما قلته هو ما يأخذ من قولي، نقول هذا بعد الإعلام في حق ما بفائدة يصير لغو، فلهذا الشارع ما وجب عليك. نعم، مسألة 644: ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتمل كون مأخوذ من الحيوان المذكى مع إعلام المشتري بالحال كما سبق، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته ولو من جهة العلم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة. هاي المسألة اش تفترق عن المسألة السابقة؟ المسألة السابقة كانت تتكلم عن بيع الجلد واللحوم والشحوم في البلاد الإسلامية، نعم، وكونه مصنوع فيها أو مأخوذ منها أو مذبوح فيها فطينا حكمه. هاي المسألة تتكلم عن ما يستورد من البلاد الغير إسلامية، يعني إحنا نجيبه من الخارج ندخله بالبلاد الإسلامية، هذا يسموه الاستيراد. وكنا شنو معنى البلاد غير الإسلامية؟ التي لا يغلب فيها المسلمون بل يغلب بها الكفار، مثل الآن الدول الأجنبية والأوروبية، هاي تسمى بلاد كفر لأن الغالب فيها أكثرهم غير مسلمين. هذا ما يستورد من البلاد غير الإسلامية، وسائر ما يؤخذ من يد الكافر مطلقا الكافر سواء كان كتابي أو حربي من لحم أو شحم وجلد، هذا يجوز بيعه لو ما يجوز بيعه. لاحظنا الفرق بين المسألتين، تلك قلنا تتكلم عن الجلود واللحوم والشحوم في البلاد الإسلامية، هذا يتكلم عن الجلود واللحوم والشحوم المستورد من البلاد غير الإسلامية، هذا إحنا جبناه استوردناه يجوز بيع للمسلمين لو ما يجوز؟ الجواب نعم، نفس الضابطة اللي مرت علينا سابقا فيما يباع في بلاد المسلمين، يجوز بيعه إذا احتملنا كونه مأخوذ من حيوان مذكى إذا حصل عندك احتمال ترجيح أنه مأخوذ من حيوان مذكى، ولو من جهة أنه أكو مسلم هناك هو يذبح، أكو جهة مسؤولة عن التصدير هي جهة مسلمة، نعم هي الصنعة في بلاد الكفر بس هي مسلمة، وأنا صار عندي احتمال أنه هاي الجهة هي اللي ذبحتها، إذن يصير أكو احتمال للتذكية، أو عندي احتمال أنه سبقت عليه يد مسلم، لأن المسلم شفته هو المسؤولين عن الذبح والهاي واللي يدزون للبلاد الإسلامية كتصدير، والمسلمين يستوردون من عندهم. أي احتمال يكفي، ما يشترط لا العلم ولا الاطمئنان ولا اليقين، يكفي الاحتمال. هذا في البيع، إذا أنا أريد أبيع أقول لك يكفي الاحتمال، فيجوز لك تبيعه إذا احتملت كونه مأخوذ من حيوان مذكى. هسه يأتي السؤال، إذا هذا الشخص راح يشتري مني لعله يستعمله فيما يحتمل التذكية، واجب أعلمه لو مو واجب؟ أقول لك نعم، نفس الكلام اللي مر علينا سابقا، يجب إعلام المشتري بأنه هذا ترى ما محرز التذكية، إذا تريد أنت تأكله أو تستعمله كجلد للباس الصلاة، نعم هو محتمل التذكية، حتى هو يرتب أثر، يقدر هو هم يأخذه ويبيعه بس ما يأكل من عنده ولا يستعمله كجلد في الصلاة. هذا وجوب الإعلام على نفس اللي مر علينا في الضابطة المتقدمة. إذا كان عدم الإعلام يوقع في مخالفة حكم تكليفي إلزامي، أو كان الإعلام يرتب عليه أثر في حقه، أما إذا كان غير مبالي فلا يجب الإعلام في حقه. نعم، وسيأتينا سؤال آخر، يجوز ناكل منه لو ما يجوز؟ قلنا ما يجوز الأكل، لماذا؟ هذا ما محرز التذكية، ما عندنا علم اطمئنان أنه مذكى. نعم عندنا احتمال أنه مذكى، والاحتمال ما يكفي، لأن الأصل عدم التذكية بمقتضى الاستصحاب، فما يجوز الأكل ما دام لم تحرز. نعم إذا كان مسبوق بأحد الأمارات المتقدمة، يعني علمت أنه مثلا يد المسلم أخذته واقترنت بتصرف يدل على التذكية، أو شفته وهو في سوق المسلمين مثلا والمسلمين يبيعوه يشترون به ويأكلون من عنده، أو شفته مثلا هو مصنوع في بلد إسلامي، هو مستورد كلحم من مين؟ منهم، لكن هو صنع كغذاء بيمن بالبلد الإسلامي، صار مصنوع في البلد الإسلامي، هاي يدل على منه؟ على علامات التذكية. لهذا قال ما يستورد، يعني يأتي من الخارج كاستيراد من البلاد غير إسلامية اللي يغلب عليها غير المسلمين، وسائر ما يؤخذ من يد الكافر، أي شيء يؤخذ من يد الكافر من لحم الكافر كتابي أو حربي، من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا احتملنا كونه مأخوذ من حيوان مذكى. يكفي الاحتمال، ما نشترط العلم والاطمئنان أو اليقين. هل الآن السؤال، نعلم لو ما نعلم المشتري؟ نعم، مع إعلام المشتري بالحال. شنو بالحال؟ يعني تقول له ترى ماكو إحراز بأنه مذكى، احتمال أنه مذكى كما سبق. وين سبق عندنا في المسألة المتقدمة 643 اللي كانت تتكلم عن بيع اللحوم والجلد والشحوم في بلاد المسلمين، ولكن لا يجوز الأكل منه، لماذا؟ ما لم يحرز تذكيته، لأن الأصل عدم التذكية، ولو من جهة العلم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة، يعني ما يجوز الأكل منه ما دام ما عندنا ولا علامة من هاي العلامات. نعم إذا صار عندنا علم بإحراز التذكية بوحدة من هاي العلامات المتقدمة يجوز الأكل منه. لهذا قال ولكن لا يجوز الأكل منه، مثل اللحم والشحم، ما لم يحرز تذكيته، يعني ما لم يعلم ولو بالاطمئنان واليقين بأنه مذكى مذبوح على الطريقة الشرعية، ولو من جهة العلم بكونه، يعني يكفي الإحراز للتذكية من جهة يصير عندنا علم بكونه مسبوق بأحد الأمارات الثلاثة، العلامات الثلاثة المتقدمة منه، يد المسلم، سوق المسلمين، مصنوع في بلاد المسلمين، ولا يجدي في الحكم بتذكيته إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. إذا هذا اللحم أو الشحم أو الجلد وجدناه بيد كافر حربي أو كتابي وهو أخبرنا قال لنا هذا مذكى، ناخذ بإخباره باعتبار ذي اليد؟ إحنا مر معنا ذي اليد شنو معنى؟ مر علينا في كتاب الطهارة، قلنا ذي اليد هو الشخص الذي يضع يده على الشيء ويتصرف به، أما كونه ملكا له أو هو مستأجر ماخذ كإيجارة أو هو ماخذ كإعارة وأصبح تحت يده، هذا نسموه ذي اليد. ذي اليد من وضع يده على الشيء وتصرف فيه. لو وجدنا هذا اللحم والشحم والجلد بيتكافر، وهو أخبرنا ترى أنه مذكى مذبوع على الطريقة الشرعية، نأخذ بإخباره أم لا؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن يد الكافر ليست حجة علينا، فلهذا من أخذ ونعتبر قوله. نعم لو كانت يد المسلم، يد المسلم نعم حجة معتبرة ونأخذ بها وعلامة، لكن يد الكافر ليست حجة علينا، فلهذا ما نأخذ بها. نعم ولا يجدي، يعني لا يجدي يعني لا ينفع في الحكم بتذكيته، يعني أنه كونه مذكى مذبوع على الطريقة الشرعية. إخبار ذي اليد الكافر يخبرنا بأنه هذا كونه مذكى. ذي اليد يعني شنو ذي اليد؟ يعني الكافر الذي يضع يده على اللحم والجلد ويتصرف فيه بكونه مذكى. وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته. وهكذا الحال يعني وهكذا لا يجدي في الحكم في التذكية. إذا وجدنا اللحم والجلد أو الشحم بيد مسلم، بس عندنا علم أنه هذا المسلم أخذ من يد الكافر، وهذا المسلم من أخذ من يد الكافر ما استعلم عن تذكيته، يعني لا راح بحث ولا فحص ولا حصل عنده علم واطمئنان بأنه مذكى، مجرد أخذ من يد الكافر ويريد يبيعه. وهذا موجود للأسف في أسواقنا، هم موجود هكذا بعض الناس يأخذ ويبيع من دون لا يحرز ولا يعلم ولا يستعلم أنه هذا اللي جاي يبيعه مذكى أو غير مذكى، ميتة أو غير ميتة. نعم هذا أيضا لا يجدي ولا ينفع في إثبات التذكية. نعم مسألة 645، بيع المال المغصوب باطل ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. إحنا واضح عندنا من حيث الحكم التكليفي يحرم التصرف في المال المغصوب. المال المغصوب هو كما مر علينا المال المأخوذ من يد الغير بدون إذنه ورضاه وطيبة نفسه. شخص يضع يده على دار آخر ويأخذها من عنده، هذا يسميه مال مغصوب. شخص يأخذ ملابس الغير بدون إذنه ويريد يبيعها، عرض الدار للبيع، عرض الملابس للبيع مثلا، عرض المركوب ماله للبيع كالسيارة أو الحيوان، هذا يسموه مال مغصوب. كتصرف واضح عندنا من حيث الحرمة التكليفية حرام، فيه الإثم والعقوبة والعصيان. الآن السؤال عن الحرمة الوضعية، هذا البيع صحيح أو غير صحيح؟ الجواب هذا بيع باطل. شنو يعني بيع باطل؟ يعني غير صحيح، ما يترتب عليه أثر نقل وانتقال وثبوت ملكية، ما موجودة. هو أخذ المال المغصوب وباعه، هذا البيع شبيه باطل يعني غير صحيح. يعني شنو باطل؟ يعني المغصوب، المال المغصوب كالدار أو الثوب أو السيارة تبقى على ملك مالكها الأول وما تنتقل لمن؟ للمشتري. وأنا كغاصب اللي جبعت العين المغصوبة، الثمن اللي قبضته ما أملكه، باقي على ملك منه؟ ملك المشتري. فواجب علي اللي أخذته من الثمن أرد لمن؟ للمشتري، لأن أنا غير مالك إليه. هو هذا معنى البطلان. شنو معنى الحرمة الوضعية والبطلان؟ نقل وانتقال ما موجود، غير صحيح، باطل. المبيع ما ينتقل إلي أنا المشتري، والبائع ما ينتقل للثمن ولا يملكه، كل يبقى على ملك مالكه. بالنتيجة إذا بقى على ملك مالكه وأنا بعت واشتريت وقبضت، شنو حكمي؟ نقول لك يجب عليك رد ما أخذت من الثمن إلى المشتري، لأن أنت ما تملك هذا الثمن، وما يحصل لا نقل ولا انتقال ولا ملكية. نعم قال بيع المال المغصوب باطل ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري. يعني لهذا معنى معنى البطلان أنه أنا ما أملك الثمن كبائع، وبيع باطل وراجع إلى المشتري. طبعا هسه لعله سائل يسأل يقول والمبيع؟ نقول لهذا لم يذكره المصنف لوضوحه، المبيع هو أصلا مال مغصوب كون يرجع لمن؟ إلى مالكه. أحسنت، فالبائع كون هو يرجع اللي غصبه يرجع إلى مالكه. نعم طبعا هذا إذا كان هو الغاصب. سؤال، لو لم يكن هو الغاصب ويعلم أنه هذا مغصوب، الجواب نفس الحكم، ما يجوز لك تبيعه تكليفا، وإذا بعت بيعك باطل وواجب عليك ترد وترجع لمن؟ إلى مالكه. مسألة 646، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه لم يبطل البيع. الآن راح نتكلم أنه إذا حصل بيع وشراء وهذا المشتري كان قاصد أنه ما يعطي الثمن للبائع، إحنا طبعا إذا حصلت المعاملة والعقد يجب الوفاء بها، فإذا أنا بعت كون أسلم المبيع لمن؟ للمشتري، والمشتري واجب عليه يسلم الثمن لمن؟ للبائع، بمقتضى وجوب الوفاء بالعقد. فإذا هو كان قاصد كمشتري أنه ما يعطي الثمن للبائع، قال أنا راح أشتري من عنده وبس ما أسلم الثمن، هذا يأثر على صحة البيع؟ بس أنا من صار البيع والشراء وانتهى رجعت اعطيت الثمن، سابقا بالعقد كنت قاصد ما أعطي الثمن، لكن الآن لا، أنا وفيت بالعقد وأعطيت الثمن، هذا القصد يأثر على صحة العقد؟ الجواب كلا ما يأثر. المهم أنت وفيت بالعقد وهذا المطلوب منك، سلمت الثمن؟ قال سلمت الثمن للبائع، بس ترى أنا سابقا كنت قاصد ما أعطي الثمن، هذا القصد كان موجود ويا إنشاء العقد يأثر على الصحة؟ الجواب ما يأثر، لأنه ما دام أنت وفيت بالعقد وترتب عليه الأثر فبالتالي العقد نقول عنه صحيح. إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع أو قصد عدمه، يعني شنو قصد؟ قصد عدم الشراء أو عدم إعطاء الثمن، لكن بعدين رتب عليه أثر وأخذه وطى مقابله، نقول هذا يكفي، لم يبطل البيع. نعم، إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، يعني ما كان عنده قصد أنه يعطي للمشتري كمشتري يعطي ثمن إلمن للبائع، هذا عدم وجود القصد. ومرة لا، هو يقصد عدمه، يعني يقصد عدم إعطاء الثمن إلمن للمشتري. تلاحظون الفرق؟ الأولى ما يقصد الإعطاء، ما عنده قصد إعطاء، يعني أمر وجودي ما عنده، مو إحنا عندنا اللي يبيع كون يقصد هم يشتري، هو كان ما قاصد يشتري ويعطي ثمن، بس بعدين اعطى ثمن وأخذ المبيع، نقول له البيع مالك صحيح، لأن هو هذا نفس إعطائك هو قصد لإعطاء الثمن، هذا يسموه عدم قصد، ما عنده قصد، ما موجود. ومرة لا، هو يقصد العدم، يعني يقصد البيع بس يقصد ما يعطي الثمن كمشتري إلمن إلى البائع، مرة ما عنده قصد للشراء، مرة يقصد عدم إعطاء الثمن كمشتري. أحسنتم. فإذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، يعني ما قصد يعطي ثمن، ومرة لا يقصد عدمه، يعني يقصد عدم إعطاء الثمن للبائع، هذا لا يبطل البيع. إذا كان قاصد للمعاملة جدا، يعني إذا كان عنده قصد جدي للمعاملة، شنو يعني القصد الجدي؟ يعني القصد الذي لا يكون مأخوذ على نحو الهزل أو الضحك أو الاستهزاء، يعني من أقدمت على التبادل، لأن البيع ما هو أصل تبادل بين الثمن والمثمن، المبيع والثمن، من أقدمت كان عندي قصد جدي على المبادلة، أنا أريد أخذ ماله المبيع، فبالتالي يكون عندي موجود قصد جدي على إعطاء الثمن، هذا يكفي. إذا كان قاصدا للمعاملة جدا، يعني بصورة جدية، مو هزلا أو ضحكا أو استهزاء، أنا من قصة البيع قصة التبادل لأن أريد أخذ المبيع، ويلزمه حينئذ إعطاءه بعد الشراء، حتى لو ما قصد تعطي ثمن أو قصدت عدم إعطاء الثمن، أنت يلزم عليك تعطي الثمن بعد الشراء من باب وجوب الوفاء بالعقد. وكذلك لا يبطل البيع ولا يكون مؤثرا إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي من الحرام. إحنا عندنا البيع نوعين، بيع نقدي وبيع بالذمة. البيع النقدي اللي هو معروف عندنا استلام وتسلم، عندنا بيع يسموه بيع في الذمة، يسموه كلي في الذمة. مرة أنا أشتري منك هذا الكتاب وأعطيك في قباله هاي 10,000، هذا يسموه بيع نقدي وموجود في قباله كتاب بعشرة. ومرة أشتري منك هذا الكتاب أقول لك إيش السعر، تقول بعشرة، أقول لك اشتريته منك وأنا أعطيك 10، هذا يسموه بالذمة، كلي بالذمة، من أريد أوفي لك وأعطيك الثمن أعطيك أي 10 من العشرات، ما محدودة إلا بهاي 10 اللي أنا جاي أعطيك إياها، هذا يسموه كلي في الذمة. اشتريت أنا من عند الكتاب كلي في الذمة، كون أعطيه أي ثمن، مو تمام، بس أنا كنت ناوي أو قاصد أنه راح أعطيه 10,000 اللي هي مأخوذة غصبا من الحرام، لكن من جيت أوفي ما أعطيته مال الحرام، شطيته أعطيته من الحلال. هذا سابقا القصد مال كنت أعطي كل الثمن الكلي أريد أعطيه من الحرام يأثر على صحة العقد؟ الجواب لا يؤثر، ما دام أنت وفيت بالعقد وعندك قصد جدي على المعاملة للتبادل يكفي، هذا ما يأثر على صحة العقد. وكذلك يعني لا يبطل البيع إذا قصد أن يعطي الثمن الكلي. ليش قلنا الكلي؟ لأن هاي إشارة للثمن كلي في الذمة، مو الثمن النقدي من الحرام، يعني شنو من الحرام؟ كما لو كان مغصوب أو مأخذ من الآخرين بدون إذنهم وهكذا. نعم تفضلوا. ما يكون وفاء بالعقد، وبالتالي المقابل البائع ما يملكه والمشتري تبقى ذمته مشغولة بوجوب الوفاء بالعقد. نعم. نعم هذا طبعا أكو كلام عند الفقهاء رح يأتينا إن شاء الله. البيع ينحل إلى عقود لو ما ينحل إلى عقود، أكو كلام بي. نعم فبعضهم يقول لا ينحل بمقدار الثمن، وبعضهم يقول لا البيع كله يبطل لأنه مأخوذ على نحو الكلي. نعم فعندهم كلام فيه. إذن هذا إحنا نتكلم عن مجرد القصد، مو هو في مقام الوفاء ترى ما طاح حرام، شطة طاح حلال، بس إحنا نريد نتكلم هذا القصد المسبق كان يأثر على صحة العقد، يقول ما يأثر ما دام هو في مقام الوفاء بالعقد الطاح من المال الحلال. نعم نعم. مسألة 647، يحرم بيع آلات له المحرم مثل العود والطنبور والمزمار. نعم الآن راح نتكلم عن آلات له. إحنا مر علينا في ضمن المعاملات المحرمة ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات له، مثل كنا الطبل والمزمار نعم وغيرها من أدوات الحرام، وهاي ما تستعمل إلا في الحرام مثل الداق والرقص مثلا وغيرها، هاي يجوز بيعها لو ما يجوز؟ الجواب يحرم بالحرمة التكليفية والوضعية كذلك. بيع آلات له المحرم مثل العود والطنبور والمزمار. الطنبور قد يطلق على ما يشبه الدف، هذا يسمونه بالطنبور اللي هو عادة يضرب بالعصا فيسموه طنبور، والمزمار يعني مثل الناي وغيرها والبوق. والأحوط لزوما الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال. المزمار يحرم بيعه من جهة أنه الكبار يستعملوه فيما يناسب مجالس أهل الطرب واللهو، فيستعمل في ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام. زين هذا المزمار اللي يستعمل الأطفال هذا هم ما يجوز بيعه، لأن الأطفال بس مثلا يسوون بي بوق ينفخون بي هواء لإخراج الصوت لأجل اللعب واللهو، مو لأجل أنه يناسب مجالس أهل الطرب والله مثل الكبار. المصنف يقول حتى هذا الأحوط لزوما الاجتناب عن بيعه حتى لو كان للعب الأطفال، من ياجهة من جهة أنه يصدق عليه آلة له، فبالتالي شمل حرمة البيع. نعم. وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تناسب صورتها الصناعية التي بها قوام ماليتها عند العرف أن تستخدم في الحرام خاصة كالراديو المسجل والفيديو والتلفزيون، فلا بأس ببيعها وشرائها. إحنا عندنا بعض الآلات من حيث صورتها الصناعية اللي بها قوام ماليتها عند عرف الناس مرة تكون محرمة ومرة ما تكون محرمة، مثل آلات اللهو مثل اللي عبرنا عنها مثل الجيتار والبيانو وغيرها، هاي صورتها الصناعية وهيئتها المصنوع بها واللي بيها ماليتها اللي الآخرين يقدمون على شرائها لأجل له. البيانو ما يستعمل إلا بالعزف وأخراج الأصوات، الكمان، الجيتار، البوق، الطبل، الدف، إلا هاي الأشياء هاي يعبرون عنها الصورة الصناعية لهوية، هي مصنوعة بقوامها اللي بيها المالية اللهوية، هاي قلنا واضح قلنا شبيها يحرم بيعها. زين بعض الآلات صورتها الصناعية ما اللي بها قوام ماليتها العرفية عند عرف الناس مو لهوية مطلقا، إنما قد تستعمل في اللهو وقد تستعمل في الحلال، مثل منه مصنف الطائي مثال الراديو. الراديو يمكن أن تسمع بأغاني محرم، ويمكن تسمع بأخبار أو مثلا برامج ثقافية أو غيرها أو علمية، شي صبح حلال. المسجل يمكن يسجل به حرام، يمكن يسجل به جنو حلال. حرام مثل غناء، حلال مثل محاضرات أو كلام. والفيديو كذلك، التلفزيون كذلك، آلة مشتركة يمكن تستعملها بالغناء والحرام والرقص، ويمكن أو مشاهد الغير أخلاقية، ويمكن تستعملها بيمن بالحلال مثل رؤية البرامج الثقافية أو التاريخية اللي محللة. هذا شنو حكمه؟ الجواب ما دام هو مشترك وما مغلوب عليه بصورة الهيئة هيئة الحرام، إذن يجوز بيعه وشرائه، ماكو مانع منه. نعم، هسه يبقى اللي يشتري شنو حكمه؟ هو هذا حكمه أنه استخدمه في الحلال ما عليه حرمة، إذا استخدمه في الحرام عليه الحرمة، مو على البائع، مو البائع. هسه نفس الكلام الآن، بعض الآلات مثل الصحن والدش والإنترنت، وهاي كلها شنو حكمه؟ هم مشتركة، أنه قد بالحلال تستعمل وقد بالحرام. أنا حكمي كبائع نقول لك ما دام مشتركة يجوز بيعها وشرائها، كما لا بأس باقتنائها واستعمالها في منافعها المحللة. هذا الحكم اللي ذكرناه حكم البيع. الآن حكم الشراء، إحنا كمكلفين يجوز نشتريها لو حرام علينا، نقول لك بما هي مشتركة وأنت تقصد شرائها من أجل الانتفاع منها بمنافعها المحللة التي ليست محرمة، لا مانع من ذلك، فماكو مانع يمنع منه. نعم، لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. الشخص يقول أني ما استخدمها بالحرام وراح اشتريها، بس احتمال شيء فشيء انجر واستعملها بالحرام. نقول له تأمن على نفسك، يعني تقدر تضبط نفسك، أنت ما تستخدمها في الحرام لو ما تأمن على نفسك. يقول ما أمن على نفسي، يمكن استخدمها بالحرام. نقول له بعد ما يجوز الشراء، لأن هذا راح يصبح إقدام على مقدمة الحرام. أو لا، يقول أنا بالنسبة لي أأمن على نفسي، لكن يمكن أهلي، زوجتي، أطفالي، أولادي، يمكن هم يقعون في الحرام، راح يشاهدون بي ويستمعون للحرام. نقول لك كذلك ما يجوز اقتنائها وشرائها وإيجادها في بيتك إذا كنت ما تأمن من انجرار بعض أهلك إلى استخدامها في الحرام. لهذا قال نعم استدراك، لا يجوز اقتناؤها ولو مثل الاقتناء أعم من الشراء. الاقتناء يعني الشراء نوع من أنواع الاقتناء، والهبة والعطية والأخذ منها هذا هم اقتناء. إذا واحد وهب لي إياه يصير أخذه، يقول لك ما يجوز تأخذه إذا ما تأمن على نفسك من الحرام، لأن راح يصبح مقدم لارتكاب الحرام. نعم، لا يجوز اقتناؤها بالشراء أو غيره لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. نعم، الأهل يطلق على الزوجة والأولاد مطلقا. نعم، إذا كانوا موجودين بعيلولته هم يصدق عليه أهل عرفا، بس مو هم أهل شرعا. الأهل بالشرعي يطلق على الزوجة والأولاد. نعم، لكن هذا نسميه رحم، نسميه رحم شرعا، بس بالعرف العرف يسموه من الأهل. نعم، أما مسألة 648 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.